بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أصحاب الإجماع، ذكرنا أن عبارة الكشي تصحيح ما يصح عنهم تحتمل وجهين، إما تصحيح الحكاية وتصحيح الكلام بمعنى تصديق الكلام، وإما تصحيح قول المعصوم المروي. وقلنا أن المصنف اختار الأول، أن تصحيح كلامهم وتصحيح ما حكوه، وما حكوه أصحاب الإجماع هو قولهم حدثني فلان، لا قولهم قال الصادق قال الباقر، هو حدثني فلان. إذا كان مباشرة من الإمام فحدثني الباقر وحدثني الصادق عليه السلام، أما إذا ما كان مباشرة عند الإمام لا يدل على وثاقة من بعده، أو أن نقفز من بعده ونصحح الرواية، لا، غاية ما يمكن القول به هو وثاقتهم في أنفسهم هؤلاء أصحاب الإجماع. الآن المصنف يدخل في مناقشات المحدث النوري لمختار المصنف. المحدث النوري اسمه واضح بعد، من المحدثين، يحاول قدر الإمكان يصحح الروايات ويوثق الرواة، هذه عادة المحدثين والأخباريين. فأورد على هذا المختار، على مختار المصنف، بثلاثة إيرادات يذكرهم المصنف ويرد عليه. قال: إن المحدث النوري ناقش المختار بوجوه نذكرها بتحليل. الأول: إن هذا التفسير ركيك خصوصا بالنسبة إلى هؤلاء الأعلى. طبعا المحدث النوري هذا بحث في خاتمة المستدرك، عند كتاب المستدرك، مستدرك الوسائل، ذكر فيه الروايات التي صاحب الوسائل ما ذكرها في كل الأبواب، من الطهارة والصوم والصلاة وإلى آخره، فذكر الروايات التي صاحب الوسائل لم يذكرها، استدرك على الوسائل فسماه بالمستدرك. هذا الكتاب عند خاتمة 8 مجلدات، في الخاتمة يتطرق إلى المباحث الرجالية، يعني انتهى من الروايات يتطرق إلى المباحث الرجالية. هل الكلام هذا في المجلد السابع من الخاتمة، في المجلد السابع من الخاتمة من صفحة 22 يبدأ بهذا الكلام، 3 صفحات تقريبا في خاتمة المستدرك. قال: إن هذا التفسير ركيك خصوصا بالنسبة إلى هؤلاء الأعلام، أي بالنسبة إلى أصحاب الإجماع. ليش ركيك؟ شنو وجه الركاكة؟ هذه عبارته وهو ما يوضح وايد، ليش ركيك؟
كيف لأنهم أصحاب الإجماع؟
وإذا هم أصحاب الإجماع
طبيعي بعدهم صادقين فيك،
شلون؟
من الطبيعي أنهم صادقين فيك، لا حاجة للعقل مثل هذه المباحث.
إيه يعني لا حاجة إلى الإجماع، هم مشهورون في وثاقتهم وهم ثقات، كان يقدر يقول هم ثقات خلاص، بعد أجمعت العصابة على وثاقتهم، هذا فيه ركاكة. متى ترتفع الركاكة؟ إذا قلنا لا، أنت غمض وأقبل رواياتهم ولو كانت بواسطة، ولو كانت مرسلة، ولو كانت بواسطة كاذبة، هذا اللي يرفع الركاكة، يعني لهم مقام خاص يليق بهم أن يجمع العصابة على هذا المقام الخاص. أما مجرد الوثاقة، وايد من رواة ثقات ما له داعي تقول أجمعت العصابة على وثاقتهم. التعبير هذا في صفحة 23 من المجلد السابع من المستدرك، بعدما ينقل كلام صاحب الوافي الفيض الكاشاني، لأن الفيض الكاشاني اختياره كاختيار المصنف، يفرق بين الرواية والمروي ويقول المراد هو هي الرواية للمروي. يقول بعدما ينتهي من كلام الفيض الكاشاني يقول: ولا يخفى ما فيه من الركاكة خصوصا بالنسبة إلى هؤلاء الأعلام، ولو كان المراد ما ذكره اكتفى بقوله أجمعت العصابة على تصديقه. ماذا إشكال آخر راح نتطرق له لو كان المراد ما ذكره؟ الإشكال الأول هي الركاكة، ووجه الركاكة هو ما قلتم أنه ما يحتاج إلى إجماع وما شابه، قل هم ثقات وخلاص. جواب المصنف يقول: أي ركاكة في القول بأن العصابة اتفقت على تصديق هؤلاء فيما يحكون وبالتالي اتفقوا على وثاقتهم؟ ليش في ركاكة يعني؟ ولو كان ركيكا. سأل أولا ليش ركيك؟ إذا تقول عندنا رواة آخرين ثقات، لعل باقي الثقات ما صار فيهم هالاتفاق الواضح، ما صار عليهم اتفاق من العصابة على وثاقتهم. تشوف مثلا بعضهم ساكت عنه، بعضهم لعل يضعف بعض الثقات مثلا، ولكن هذا الاتفاق الواضح البين ما صار على غيرهم، فشن الركاك اللي فيه؟ فرق بين تقول مثلا افرضوا فلان ثقة، وبين تقول ما حد اختلف في وثاقة فلان. فرق، مرة تقول هذا ثقة، يعني هذا رأيي أقول أن هذا ثقة، لعل غيري يخالفني، هذا الاحتمال موجود، ولكن حين أقول لم يختلف أحد من الأصحاب في وثاقة فلان، يعني حتى غيري معي، هذا درجة أعلى، ما في ركاكة، وما يستلزم حتى نقول الإجماع نؤدي حقه فنغمض العين عمن بعده في السند ونصحح الرواية، لا، مجرد أن الجماعة، أن العصابة، أن أصحابنا شنو اجتمعوا أجمعوا على وثاقة هؤلاء، على صحة قولهم. سلمنا أنه ركيك، يعني سلمنا أن هذا الجواب، جواب اللي أجبنا عنه مو مقنع، ليش الكشي عبر عن الجماعة الأولى بتصديقهم عن جماعة الإمامين الباقر والصادق؟ ما يب هالعبارة، ما يب تصحيح ما يصح عنهم، فقط قال شنو؟ تصديقهم، أجمعت العصابة على تصديقهم. فإذا كان مجرد الإجماع على مجرد التصديق ركيكا، لما عبر بهذا التعبير للجماعة الأولى؟ يعني المحدث النوري قاعد يقول التعبير بالإجماع على مجرد الوثاقة ما له داعي، قولوا ثقة وخلاص، ليش تعبر إجماع على الوثاقة؟ ركيك. نقول الكشفي في الجماعة الأولى عبر هكذا، الجماعة الأولى قال تصديق، بعد التصديق ما تقدر تودي على المروي، بعد قاعد يقول هم صادقون. لا، أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء، كرينا عبارته، أجمعت العصابة، حيني بعبارته مرة ثانية، أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، تصديق فقط، ما قال تصحيح ما يصح عنهم، حتى تقول شنو تصحيح ما يصح عنهم، يعني لا تنظر إلى السند من بعدهم، صدق الرواية، صحح الرواية وانت مغمض خلاص. يقول لا، في الجماعة الأولى ما عبرها كذا، فيقتضي أن تكون عبارة الكشي في الجماعة الأولى ركيكة، مو تقول الإجماع على الوثاقة ركيك، العبارة الأولى إجماع على الوثاقة فعبارة ركيكة. فلما ارتكبها نفس الكشي عند ذكر الطبقة الأولى حيث وضع مكان تصحيح ما يصح عنهم قوله. أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب الإمامين عليهم السلام، ما قال تصحيح ما يصح عنهم، قال تصديقه، واضح الرد. الثاني، الإشكال الثاني من صاحب المستدرك، العبارة اللي قريناها اللي شنو عبر هم تكملة هذه العبارة، قال لا يخفى ما فيه من الركاكة ولو كان المراد ما ذكره، يعني لو كان المراد تصحيح الرواية للمروي اكتفى بقوله أجمعت العصابة على تصديقهم، ما لداعي يقول أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، أجمعت العصابة على تصديقهم، أجمعت العصابة على وثاقتهم، خلاص يجيب هالعبارة فقط، ما لداعي يطول السالفة وهي قصيرة. شنو الأول؟ الركاكة. هو وجه الركاكة، أقول هو النوري هم ما وضح شنو وجه الركاكة، ظاهر كلامه يقول الإجماع على الوثاقة، ليش الكشي يلف ويدور، ليش يقول إجماع على تصحيح ما يصح عنه؟
لا فقط إجماع على الوثاقة.
شلون؟
عبارة بالنسبة إلى الطبقة الأولى،
هو كله إجماع، يعني شوفوا ثلاث عبارات عندنا
إجماع.
إيه كله العبارة الأولى إجماع
على وثاقتهم،
على تصديقهم، مو كلام عن هذا، كلام عن تصحيح ما يصح عنهم، إجماع على تصحيح ما يصح عنهم، هذه العبارة الثانية. مرة ثالثة نفس العبارة، هذا لأصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام، هذا للإمام الصادق، وهذا للإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام. مرة قال تصديقهم، مرة قال تصحيح ما يصح عنهم، مرة ثانية قال تصحيح ما يصح عنهم، الإجماع موجود في كل العبارة. الركاكة ظاهر عبارته أنه مو ناظر إلى الأول، ناظر إلى هذه العبارة الغريبة اللي عليها الكلام تصحيح ما يصح عنه، يقول هذه العبارة ركيكة، ليش تلف وتدور تصحيح ما يصح عنه، كل إجماع على تصديقه، خلاص. المصنف قسم إشكاله إلى قسمين، قسم إشكال المحدث النوري إلى قسمين أو سوا إشكالين ولو عبارة عبارة واحدة، قال أولا ركاكة، ثانيا لما لم يعبر أجمعت العصابة على تصديقهم، الركاكة في أي عبارة؟ يعني الإشكال الأول في العبارات الثلاث، كأنه الإشكال الثاني لما لم يعبر أجمعت على تصديقهم في العبارة الثانية والثالثة، ركاكة من أي جهة؟ لأنه ما يحتاج إلى إجماع، من جهة عدم حاجة توثيق إلى إجماع،
ذكر أنه مجمع على
شلون؟
ذكر أن جميع هذا الرجالين أجمعوا على وثاقة،
إيه هذا رد المصنف، قال شنو الركاكة فيه؟ فرق بين أن يكون الشخص ثقة وبين أن يكون مجمعا على وثاقته. فمن جهة الإجماع ما في ركاكة. إني على الإشكال الثاني أنه ليش لف ودار قال تصحيح ما يصح عنهم، ليش ما قال مباشرة تصديقهم توثيقهم؟ هذا يصير شنو في هل الإشكال هذا على عبارة الكشي في أصحاب الإمام الصادق وأصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام. فأجاب المصنف عن هذا بأن الكشي ياب هذه العبارة تصديقه لجماعة الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام، ولكن جاء به في سياق التفسير، عطف على تصحيح ما يصح عنهم عطفا تفسيريا. لو كان المراد ما ذكروه لاقتصر الكشي بقوله أجمعت العصابة على تصديقهم، ما قال تصحيح ما يصح عنهم. يلاحظ عليه أنه إنما يردوا لو قدم قوله وتصديقهم، يعني إذا المفسر كان متقدم كنا نقدر نقول إيه عبارته شوي مشوشة، ليش أول شيء يا بالعبارة الواضحة وهو تصديقهم ثم عطف على العبارة الواضحة عبارة غير واضحة وهو تصحيح ما يصح عنهم. ولكن عندما نرجع إلى عبارة الكشي نشوف لا، أول شيء عبارة نوعا ما ثقيلة لها وجوه تصحيح ما يصح عنهم، بعدين عطف عليها تفسيرا وقال وتصديقهم. اي عطف التفسير هو مستخدم بكثرة، يعني شوفوا شو يقول. يقول أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم. تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وباب عطف التفسير مفتوح، ما تقدر تأخذ الكشي ليش عبرت بتصحيح ما يصح عنهم بعدين عطفت على عطف تفسير. إذا كان عاكس جاي بتصديقهم قبل تصحيح ما يصح عنهم، نعم كنا نتوقف أن العبارة الواضحة عادة تأتي بعد العبارة الغامضة، وتصديقهم أوضح من تصحيح ما يصح عنهم، ولكن هو عطف التصديق عطفا تفسيريا على تصحيح ما يصح عنهم. هذا أسلوب عادي، يعني مو لازم ندقق نشوف، يعني إحنا في حياتنا الاعتيادية العرب يستخدمون. لا عادي نفس التعبيرات عادي، يعني طبعا رحينا حين شو اسمه إذا أمس قلنا كلام المحقق الشفتي، إذا إن شاء الله بعد درسين رح نقول هناك أن المحقق الشفتي فرق، قال لا مو هذا عطف، مو عطف تفسير، فرق بين تصحيح ما يصح عنه وبين تصديقهم. الحين ما نبي نسبق الأحداث ونروح على كلام الشفتي، هذا مدعى المصنف وصاحب الوافي الفيض الكاشاني وجماعة من علمائنا أن تصديقهم يعني عبارة أجمعت العصابة على تصديقهم عطف تفسيري لأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وعطف التفسير بنفسه لا مانع منه، يعني ما نقدر نقول ركيك أو ما أدري قليل، لا دارج على الألسن بكثرة. ومو معلوم هل درجة من الدقة كانت في عبارات الكشي أن ما يجيب واو ولا يزيد في التفسير ولا ينقص كلمة، يعني هالدقة هذه بهذا الحد مو معلوم إذا كان عنده ولا ما كان عنده، ما لا نفيا ولا إثباتا يعني. بالتالي حتى لو سلمنا كلام محدث النوري ايش نبي نسوي بالجماعه الاولى؟ الجماعه الاولى ما ياب لهم تصحيح ما يصح عنهم، فتقول هني يراد الروايه في الجماعه الاولى في زراره ومحمد بن مسلم اللي في اصحاب الامامين الباقر والصادق عليهم السلام، ماكو تصحيح ما يصح عنهم. يعني اما ان تسلم انها ان تصديقهم تفسير لتصحيح ما يصح عنه تسلم بهذا، إما لا تسلم تقول هذا لا معنى وذاك لا معنى. إذا ما تسلم شو تسوي بالجماعة الأولى؟ يعني رواياتهم ليست صحيحة ولا شنو؟ يعني فرق بين الجماعة الأولى الكشي، فرق بين الجماعة الأولى وبين الثانية والثالثة، الأولى لها مقام والثانية والثالثة لهما مقام آخر. هنا عبر تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، هناك فقط عبر تصديقهم. رحي الحين هذه الأدلة لعلها ما تكون بتلك القوة من المصنف، يعني لعل واحد يشكك يقول لا مو معلوم أن كما يقول المحقق الشفتي، أنه لا هناك عبر تصديقهم لغرض وهني عبر تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم لغرض آخر. وكلام المحقق الشفتي وجيه، يعني نوعا ما له مكانته، ولكن مع ذلك رحي أن ما ينفع حتى لو قلنا بكلام المحقق الشفتي أن ما ينفع في توثيق جميع الرواة. رحي إن شاء الله شوي شوي حاليا نفهم كلام المصنف. يلاحظ عليه أنه إنما يريد، يعني يريد أنه لما لم يقتصر على تصديقهم بل قال تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم. لو قدم قوله وتصديقهم على قوله تصحيح ما يصح عنهم إذ عندئذ لا حاجة إلى الثاني، يعني الثاني ما يكون عطف تفسير للأول لأنه أغمض من الأول فما لدعي بالثاني، ولكنه عكس في الذكر، يعني يا بالأغمض العبارة الغامضة أولا ثم العبارة الواضحة، ولكنه عكس في الذكر فجعل قوله وتصديقهم توضيحا وتفسيرا لما تقدم. نحمل على العطف التفسيري ونرتاح. الإشكال الثالث من المحدث النوري أن أئمة فن الحديث والدراية صرحوا بأن الصحة والضعف والقوة والحسن وغيرها من أوصاف متن الحديث. هذا الإشكال شي بيقول، يقول خلني على اصطلاح أهل الرجال والدراية عندما يقولون هذا صحيح هذا ضعيف هذا حسن، هالأوصاف اللي يبونها للروايات يبون حق شنو؟ حق كلام الإمام ولا حق كلام الرواة؟ للمروي ولا للرواية؟ المروي. يقولون هذا الحديث، يعني هذا الكلام المنسوب إلى الإمام حسن ضعيف صحيح قوي إلى آخره، يقول هذا في اصطلاحنا في اصطلاح أهل الرجال والدراية هذه أوصاف للمروي. فعندما قال الكشي تصحيح ما يصح عنهم، التصحيح هذا ينسب إلى كلام الإمام، هذا الاصطلاح الدارج بيننا. ما حد يقول السند مثلا أو مثلا الرواية بما يشمل السند صحيح مثلا، لا، الصحة تعرض الرواية هي يعني نص كلام الإمام المروي من أوصاف متن الحديث تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السند. وقد يطلق على السند مسامحة فيقولون في الصحيح عن ابن أبي عمير، يعني فيما صح سنده عن ابن أبي عمير، يعني مرات يطلقون على السند يقولون سنده صحيح، ولكن هذا تعبير مسامحي، وإلا هذه الأوصاف الصحة والضعف والحسن وما شابه أوصاف لمتن الرواية. و وإذا تطلق على السند فتطلق مسامحة، وهو خروج عن الاصطلاح. فالمراد من الموصول ما يصح عنهم هو متن الحديث، لأنه الذي يوصف بالصحة والضعف، هذا اللي يوصف بالصحة والضعف متن الحديث. يلاحظ عليه، يقول ليش تقولون أن عندنا اصطلاح؟ من وين يبتل الاصطلاح هذا؟ لا، الصحة بمعناه العرفي اللغوي العادي هذا صحيح. الصحة سواء أفسرت بمعنى التمامية، يعني الشيء التام تسميه شنو؟ صحيحا، أو بمعنى الثبوت، تقول هذا صحيح بمعنى أنه ثابت، سواء فسرت بهذا المعنى اللغوي أو بذاك المعنى اللغوي، يقع وصفا للسند والمتن معا، وليس لها مصطلح خاص حتى نخصه بالمتن دون السند. قول هل الاصطلاح هذا اللي تقولون أنه يطلق على هذا ما يطلق على ذاك؟ هذا الاصطلاح احنا ما فهمنا أنه نقل عن معناه اللغوي إلى معنى آخر، صار نقل في اصطلاح أهل الرجال لكلمة الصحيح. لا، مو معلوم هالنقل هذا. الصحة بمعناه العادي العرفي الاعتيادي، يعني هذا صحيح يعني تام. إذا قلت سنده صحيح يعني سنده تام، إذا قلت كلام الإمام أو المنسوب إلى الإمام صحيح يعني هذه النسبة تامة، يطلق على السند والمتن، ماكو أي إشكال يعني. فهذا الاصطلاح الخاص بالرجالين لكلمة الصحيح احنا ما فهمنا. جيد، هذه إشكالات من المحدث النوري على مختار المصنف. بعد ذلك يورد إشكالا آخر هو المصنف يورده، اللي أشرنا له إشارة قبل درسين. قلنا شنو وجه، ويا كلام عنهم اليوم، شنو وجه تخصيص هؤلاء بالإجماع؟ ليش هؤلاء أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم؟ ليش غيرهم ما صار إجماع عليهم؟ شنو وجه الإجماع؟ يقول إذا كان المقصود هو تصديقهم في حكاياتهم وبالتالي توثيقهم، فلماذا خصت العصابة هؤلاء 18 بالذكر، مع أن هناك رواة اتفقت كلمتهم على وثاقتهم؟ في رواة غيرهم أيضا اتفقت كلماتهم على وثاقتهم، ليش ما ذكروا باقي الرواة؟ الجواب أن تخصيص هؤلاء بالذكر لأنهم مراجع الفقه، هذا اللي قلنا ذاك اليوم في مقدمات ذكرها المصنف، قال غرض الكشي كان شنو؟ ذكر الفقهاء، ولذا عنوان الباب تسمية الفقهاء من أصحاب الإمامين الباقر والصادق، أو تسمية الفقهاء من أصحاب الإمام الصادق، كان غرضه التنبيه على فقههم على فقاهتهم، مو وثاقتهم، ما كان كلام عن الوثاقة أصلا. يقول لأنهم مراجع الفقه ومصادر علوم أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولأجل ذلك أضاف في الطبقة الأولى بعد قوله بتصديقهم قوله وانقادوا لهم بالفقه، يعني يا كلام عن فقه، كما أضاف في الطبقة الثانية وأقروا لهم بالفقه والعلم، فلم ينعقد الإجماع، يعني معقد الإجماع محل الإجماع وين؟ الوثاقة، إذا تحط إيدك على نقطة تقول هذه النقطة هي التي أجمعت العصابة عليها، شنو النقطة هذه؟ الوثاقة؟ نقول لا، مو الوثاقة، مو الكلام عن الوثاقة ولا الكلام عن صحة الروايات، الكلام كلام الكشي عن فقاهتهم وأنهم مرجع الفقه عند الأمة وعلوم الأمة عندهم، بتعبير مختصر على فقاهتهم، ولذا عنوان الباب بتسمية الفقهاء، كما أضاف في الطبقة الثانية وأقروا لهم بالفقه والعلم، فلم ينعقد الإجماع على مجرد وثاقتهم بل على فقاهتهم من بين خريجي مدرسة الأمة الأربعة عليهم السلام، فهذه المميزات أوجبت تخصيصهم بالذكر. ما يعب كلام أن عنوان الباب أصلا تسمية الفقهاء، هذا بعد أدل دليل على أن غرض الكشي ما كان التوثيق وغير التوثيق، حتى تقول يا أيها الكشي لما لم تذكر فلان وفلان من الثقات اللي أجمعت العصابة على وثاقته، ليش ما ذكرت سلمان وأبو ذر، ليش ما ذكرت فلان وفلان مثلا أصحاب الإمام من أصحاب الأئمة، شلون ما أجمعت العصابة، مو أنه ما كانوا فقهاء، ما أجمعت العصابة على فقاهته، لعل كان عندهم يعني شهرتهم وإجماع مثلا افرضوا سلمان مثلا، ولو الحين التطرق لسلمان وأبو ذر أنا من باب المثال أيبه في بحث الرجال ما له داعي، يعني الرجالين عادة ما يتطرقون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لأن وضعهم واضح، سلمان وأبو ذر ذيلي بعد وضعهم واضح ما يحتاج إلى بيان، ولكن من باب المثال أقول لعل واحد يكون مشهور في زهده مثلا، لعل واحد يكون مشهور في شنو مثلا مادي في أنه في العقائد مثلا هشام بن الحكم ثقة، ولكن قوته مو في الفقه، قوته كان في المناظرات شنو الكلامية، فما تقدر تستشكل عليه على الكشي تقول ليش ما ذكرت هشام بن الحكم مع أنه ثقة ومشهور من مشاهير أصحاب الأئمة عليهم السلام. نقول غرض الكشي ما كان مجرد الوثاقة حتى تقول أجمعت العصابة على وثاقة هشام بن الحكم مثلا، فلم لم تذكر هشام بن الحكم أيها الكشي؟ يقول الكشي أنا غرضي بيان الفقهاء، وهشام بن الحكم ما كان مشهور في الفقه كما كان مشهورا في الكلام مثلا، والوثاقة بالدلالة الالتزامية احنا نفهمها مو بالدلالة المطابقية، يعني لازم الإجماع وثاقتهم. جيد، هذا عن الإشكالات التي قد تورد على مختار المصنف، ثلاث إشكالات من المحدث النوري وإشكال هو المصنف جاء به، بعد ذلك يتطرق إلى كلمات العلماء الذين اختاروا هذا المسلك مسلك المصنف، يتطرق إلى كلماتهم، إيه نماذج من كلماتهم، من ابن شهراشوب يقول ابن شهراشوب فهم ما فهمناه، ما أدري العلامة الحلي، ما أدري ابن داود، ليه السيد الخميني الإمام الخميني يعني من القديم إلى المعاصرين، يقول كلهم فهموا هذا الذي نحن فهمناه، ما عنده شيء علمي يعني نقرأ، ثم إنما اخترناه من التفسير للموصول والتصحيح هو خيرة عدة من الأعلام، يعني مختار عدة من الأعلام، فنذكره حسب تاريخ حياتهم وإليك نصوصهم. الأول قد فهم ابن شهراشوب المتوفى 588 صاحب المناقب وصاحب معالم العلماء من العبارة نفس ما ذكرنا حيث قال في بيان الطبقة الثانية، الكشي شنو قال في الطبقة الثانية؟ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. ابن شهراشوب غير عبارة الكشي، قال أجمعت العصابة على تصديقهم، أو اجتمعت العصابة على تصديق ستة من فقهاء الإمام الصادق وهم جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وإلى آخره، يعني غير تصحيح ما يصح عنهم إلى تصديقهم، وهذا يتضح منه أن شنو؟ أن يفهم من تصحيح ما يصح عنهم مو تصحيح مروياتهم بل تصديق كلامهم، ولذا غير التصحيح بالتصديق، فهو فهم ما فهمناه، فقد فهم من عبارة الكشي اتفاق العصابة على تصديق هؤلاء وكونهم صادقين فيما يحكم بشهادة أنه وضع التصديق، يعني لفظ التصديق مكان تصحيح ما يصح عنه، وهذا يعرب عن أن المقصود من عبارة تصحيح ما يصح عنهم شنو المقصود منه؟ هو تصديقهم، ولولا ذلك لما كان يتصرف في عبارة الكشي، الثاني إن الظاهر من كلمات العلامة في الخلاصة هو اختيار ذلك، حيث قال الشيخ الطوسي عبد الله بن بكير فطحي المذهب إلا أنه ثقة. العلامة عند مسلك غير الإمامي ما يقبل روايات، بخلافنا في هذا الزمان نقبل غير الإمامي إذا كان صادقا في كلامه نقبل كلامه. العلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني هؤلاء عندهم مسلك خاص فيهم أنه غير الإمامي لا يقبل كلامه. فعبد الله بن بكير من أصحاب الإجماع، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، فطحي، شو تسوي فيه يا أيها العلامة؟ هل تقبل كلامه لأنه ليس بإمامي إثنى عشري بل هو فطحي؟ فطحي من تبع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق، هل ترد روايات لأنه فطحي؟ يجيب كلام الشيخ الطوسي يقول عبد الله بن بكير فطحي المذهب إلا أنه ثقة. وقال الكشي إن عبد الله بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه، فأنا العلامة يعني أعتمد على روايته استثناء مع أنه ليس باثنى عشري، وإن كان مذهبه شنو فاسدا فإن الغاية من نقل كلام الكشي إنما هو الاعتذار عن قبول روايته مع أنه فطحي المذهب. يقول ياب هالكلام من الكشي حتى يعتذر، يقول أنا خالفت مبناي، استثنيت هالمورد عبد الله بن بكير مع أنه فطحي من هالجهة لأن العصابة أجمعت، بعد ما أقدر أخالف إجماعه. وقد قال بمثل هذا الكلام في أبان بن عثمان الأحمر حيث نقل عن علي بن حسن بن فضال أنه قال كان أبان من الناوسية. طبعا هذه النسخة مو معلوم الحين، ناوسية بعض النسخ قادسية منطقة، ناوسية فرقة غير الاثنى عشرية. على أي حال على فضل صحة هذه النسخة الناوسية مو القادسية يتبين أنه ليس إماميا اثنى عشريا. إذا لم يكن اثنى عشريا المفروض العلامة ما يقبل كلامه، ولكنه مع ذلك قبل كلامه للإجماع المنقول عن الكشي. ولما كان مقتضى هذا الكلام كونه ضعيفا استند في توثيقه وقال قال أبو عمرو الكشي إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والإقرار له بالفقه، فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور. لجهة الإجماع استثني أبان، وإلا لولا هذا الإجماع لما قبلت رواياته. هذا من كلام العلامة يتضح أنه شنو تصحيح ما يصح عنهم، يفهم منه تصديقهم ووثاقتهم. الثالث ابن داود المعاصر للعلامة، ابن داود الحلي، قال إن ابن داود قد فسر العبارة وفق ما ذكرناه حيث قال أجمعت العصابة على 18 رجلا فلم يختلفوا في تعظيمهم غير أنهم يتفاوتون 3 درج. يعني شنو؟ وين دلالة هذا الكلام على مختار المصنف؟ لأنه قال فلم يختلفوا في تعظيمهم، ما يطاري عن أن روايات أن مروياتهم شنو صحيحة، قال فقط أجمعت على تعظيمهم. فالظاهر عبارته أنه مو ناظر إلى أن مروياتهم صحيحة، لا، أنهم عظماء، أنهم فقهاء، أنهم أصحاب علوم الأئمة وهكذا الكلام هذا. نعم دلالة العبارة على وثاقة هؤلاء دلالة التزامية، وقد عرفت أن المعنى المطابقي هو صحة حكاياتهم. يعني بيقول أن المعنى المطابقي هو التعظيم، لازم كونهم عظماء أنهم صادقين أنهم ثقات. يعني الشخص إذا تقول أنه عظيم من أصحاب الأئمة لازم العظماء شنو؟ ما يكون الفاسق عظيما عند الإمام، منو يعظم شأنه عند الإمام؟ الثقة الصادق الذي لا يكذب لا يخلط. لكنه شنو؟
ليس ثقة.
شو ما يكون ثقة؟ شو ما يهتم بأحاديث الأئمة؟
يعني
هو الحين أي بالتالي إذا من أصحاب الأئمة عادة يهتم بالأحاديث، يعني ما عندنا من أصحاب الأئمة يكون عظيما عند الأئمة ولا يروي شيئا عن الأئمة، فقط يقعد عند الإمام ما يروي عنه شيء.
ما يهتم بالسند.
لا كلامنا عن الصاحب، صاحب الإمام اللي ما يكو سند بعد بينه وبين الإمام، وكلامنا مو عن السند أصلا، يعني ما لنا شغل بالسند، خل لا يهتم بالسند. مثلا يفرض يروي عن الضعفاء مثلا، ما يضر بعظمته، عظيم بالتالي. الكلام أن الحين كلام ابن داود وهو غير عبارة الكشي ويابع عن العظمة أنهم عظماء، لازم العظمة شنو؟ أنهم ثقات. الحين إذا يروون عن الضعفاء مثلا ما أدري أيا كان هالأشياء، لازم الأصل أنه لا يكون مثلا ناسيا، الأصل أن يكون ضابطا. إذا ما كان مثلا ضابط كان كثير النسيان، فهذا بال يعني لازم بأدلة أخرى يثبت. إذا ماكو دليل على عدم ضبطه وما نقدر نتهمه بعدم الضبط. على أي حال مدلول الالتزامي للتعظيم، وعادة لا يعظم، يعني إذا أجمعت العصابة على تعظيم شخص ما يعظمون اللي مثلا يروي عن الضعفاء، كما مر معنا مثلا يفرضوا البرقي عليه كلام، ها ما ليش؟ لأن قيل عنه أنه ليس فيه مطعن في نفسه إلا أنه يكثر الرواية عن الضعفاء، أو مثلا سهل بن زياد أو ما أدري غيرهما ممن قيل عنه أنه يروي عن الضعفاء، فبحالة طبيعية ما يرتفع شأنه. الإجماع على تعظيمهم لازمه الإجماع على وثاقتهم، وأنهم لا يروون عن الضعفاء، وأنهم يضبطون الحديث لا ينسون، هالأشياء لوازم. وإلا الرجالين إذا كانوا يدرون أن فلان مثلا كثير النسيان كثير الخلط بين الأحاديث، لو علموا من شخص هكذا لما أجمعوا على تعظيمه. جيد. الرابع المحدث الكاشاني، الفيض الكاشاني صاحب الوافي المتوفى عام 1091 صاحب الوافي، فسر العبارة على غرار ما ذكرناه، ونفس التفصيل اللي يبناه هنا عن الكاف عن صاحب الوافي، التفصيل بين الرواية والمروي والتشقيق، هذا كله كلام المحدث الكاشاني. وفي النهاية هو اختار شنو؟ ما اختاره المصنف أيضا، قال في المقدمة الثانية من كتابه إنما يصح عنهم هو الرواية للمروي، واستبعد المروي أصلا، قال هذا بعيد تصحيح ما يصح عنهم، يعني تصحيح مروياتهم، لا هذا مستبعد. ومراده من الرواية هو المعنى المصدري أي الحكاية والتحديث. جيد. بعد هذا الرابع ممن وافق المصنف. الخامس ما أشرنا إليه أن أبا علي الحائري صاحب منتهى المقال كتابه مطبوع على البيت طابعينه منتهى المقال، هذا تلميذ صاحب الرياض، رياض المسائل، سيد علي الطباطبائي، معاصر للسيد بحر العلوم وهؤلاء، يعني 1200 وشيء. أبو علي الحائري ينقل عن صاحب الرياض يقول شنو قال: المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة. يعني صاحب الرياض قاعد يقول هالكلام، ولو أبو علي الحائري هذا صاحب منتهى المقال ما يقبل كلام أستاذه، ولكن ينقل عن أستاذه: المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة وصحة ما ترويه إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه. فإذا قال أحد الجماعة حدثني فلان، يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعا. يعني إذا كان من هو بعد ابن أبي عمير في السند ضعيفا لا يجدي هذا الإجماع، لأن قاعد ينقل عن شخص ضعيف. أنت يا ابن أبي عمير صادق ثقة على العين والرأس، ولكن من تنقل عنه كاذب مثلا، فلا يجديه ذلك نفعا. هذا كلام صاحب الرياض. وذهب إليه بعض أفاضل العصر وهو السيد مهدي الطباطبائي، يعني سيد بحر العلوم، يعني هذا مختار السيد بحر العلوم أيضا، بل الحين شوي المصنف تصرف في عبارة صاحب منتهى المقال. هو خلني بعبارته، هذه عبارة اللي ينقلها عن صاحب الرياض في المجلد الأول صفحة 56 في بدايات الكتاب، يعني مقدمات الكتاب 56، يقول: ودع السيد الأستاذ دام ظله أنه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارات إلى آخر كتاب الديات، يعني من أول الفقه إلى آخر الفقه، على عمل فقيه من فقهائنا رضي الله عنهم بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح. يعني الطريق إلى ابن أبي عمير صحيح ولكن الحديث ضعيف، ما شفت أنا واحد من الفقهاء يعمل بهذا الحد مثل هذا الحديث محتجا بما تقولون من أصحاب الإجماع وما شابه. طبعا هذا الكلام من صاحب الرياض لعله يقصد الفقهاء القدماء، يعني أصحاب مثلا افرضوا ابن إدريس الشيخ الطوسي هؤلاء يعني، وإلا قلنا أن الشهيد الأول الشهيد الثاني كثير من الفقهاء المتأخرين يأخذون بأصحاب الإجماع ويصححون الرواية ولو كان بعد ابن أبي عمير في السند شخص ضعيف، فيقولون الرواية يقولون بتصحيح المروي للرواية. على أي حال صاحب الرياض يقول: لم أجد من قال بتصحيح المروي، لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارات إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا رضي الله عنهم بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو، يعني والسند إلى هذا اللي من الجماعة صحيح، فلا ننظر إلى من بعده. يقول ما وجد هكذا مع أنه موجود. ولذا حمل السيد الخوي كلام صاحب الرياض على الفقهاء القدماء، وإلا من المستبعد مستحيل، يعني قد غاب عنه كلام الشهيد الأول والشهيد الثاني في المسالك وما شابه. على أي حال هذا مسلك صاحب الرياض، وذهب إليه بعض أفاضل العصر، عصر أبو علي الحائري يعني السيد مهدي بحر العلوم. وعلى هذا فنتيجة العبارة أن أحدا من هؤلاء إذا ثبت أنه قال حدثني فالعصابة أجمع على أنه صادق في اعتقاده، جيد، يعني صادق في كلامه في قوله لا في مرويه. السادس الأخير، أخيرهم ولا آخرهم، لا آخرهم، السيد الإمام الخميني قدس سره، حيث قال المراد تصديقهم لو أخبروا به وليس إخبارهم في الإخبار مع الواسطة إلا الإخبار عن قول الواسطة، يعني أنت تصدق إخبارهم. إذا كان هذا الإخبار بواسطة شنو إخبارهم؟ ليس إلا إخبارا عن قول الواسطة وتحديثه، ما له شغل بكلام الإمام أن هذا كلام الإمام أم لا، لا يقول هذه الواسطة قالت لي هكذا. فإذا قال ابن أبي عمير حدثني زيد النرسي قال حدثني علي بن مزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام كذا، لا يكون إخبار ابن أبي عمير إلا تحديث زيد، لا يستلزم وثاقة زيد النرسي. وهذا يعني تصديقهم فيما ورد في الطبقة الأولى واضح. ليش؟ لأن مباشرة عبر أجمعت العصابة على تصديقهم، هذا واضح. وكذلك الحال في الطبقتين الأخيرتين، أي الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. ليش؟ لأن ما يصح عنهم ليس متن الحديث في الإخبار مع الواسطة، لو لم نقل مطلقا. يعني شنو؟ ما يصح عنهم ليس متن الحديث. متى ما يكون متن الحديث؟ إذا كان بواسطة، لأن ما صح عنهم ليس هو المروي، بل المروي مع واسطته. لو لم نقل مطلقا، يعني شلون لو لم نقل مطلقا؟ يعني حتى لو كان شنو؟ بلا واسطة، ما نشغل بمتن الحديث. يعني لو لم نقل هذا الحين، هذا ما نتكلم فيه بدون واسطة، مع الواسطة أكيد ما له شغل بمتن الحديث. أما مع الواسطة، حتى مع الواسطة قد تقول أن متن الحديث أنا ما أقبله، مثلا مثلا حديث يخالف صريح الكتاب مثلا ولو رواته ثقات، فأرد هذا الحديث ما يقتضي صحة الحديث. فلو لم نقل حتى بلا واسطة ما له شغل هذا بمتن الحديث، على الأقل مع الواسطة بعد هذا قدر متيقن ما له شغل بمتن الحديث، الكلام في توثيق الراوي فقط. لو لم نقل مطلقا، فحينئذ إن كان المراد من الموصول مطلق ما صح عنه، يكون لازمه قيام الإجماع على صحة مطلق إخبارهم سواء كان مع الواسطة أو لا، إلا أنه في الإخبار مع الواسطة لا يفيد تصديقهم وتصحيح ما صح عنهم بالنسبة إلى الوسائط، فلا بد من ملاحظة حالهم ووثاقتهم وعدمها. يعني بالتالي لازم تشوف الواسطة ثقة أم غير ثقة. هذا تمام الكلام في الدرس 12، ويأتي مزيد تفصيل إن شاء الله حول هذا الموضوع. بعد عندنا درسين عن هذا، عن أصحاب الإجماع إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.